لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكرنا في الدرس السابق خصلة اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكذلك اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. من الخصال أيضا الجاهلية وهي الخصلة الثانية والثمانون، وهي تبع للخصال السابقة اتخاذ السرج على القبور، اتخاذ السرج على القبور. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن من جملة الغلو في القبور وساكنيها، من جملة الغلو في القبور وساكنيها عند أهل الجاهلية أنهم كانوا يتخذون عندها الأنوار والسرج، يعني يوقدون عندها المصابيح والسرج لإضاءتها وتهيئة الزيارة لها والاجتماع عندها. وهذه هي الخصلة من خصال أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وهو حديث ابن عباس المخرج في سنن أبي داود والنسائي وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذه الزيادة تكلم فيها بعض أهل العلم من جهة الإسناد، ولكن يشهد لها عدة أدلة من تحريم تعظيم القبور واتخاذها مساجد، وهذا الأمر يدخل في تعظيم القبور، ألا وهو إنارة القبور واتخاذ السرج عندها، وهو فعل الجاهليين من الأميين والنصارى ومن سبقهم، كما قال الله تعالى في قصة أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام خالف هديه هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فكما سبق أنه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل هذا، من فعل هذه الخصلة وهي اتخاذ السرج على القبور كما في الحديث المتقدم، كما أنه عليه الصلاة والسلام لعن اتخاذ القبور مساجد. وذكرنا أن اتخاذ القبور مساجد يعني أمرين اثنين: إما أن تتخذ مكانا للصلاة والسجود عندها، وإما أن يبنى عليها المسجد. هذا كله داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في وعيده، وهو لعنه من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وكذلك يدخل في هذا زخرفة القبور وبناؤها واتخاذ السرج عليها واتخاذ الستور أو تزيينها أو تجصيصها أو ما أشبه ذلك، كل هذا داخل في الغلو المحرم، وهو من خصال أهل الجاهلية ومن مقاصد الشريعة صيانة التوحيد وحفظ جناب العقيدة من أن يتسلل لها شيء يخدشها أو يقدح فيها أو ينقصها أو ربما ينقضها من أصلها. ولا شك يا إخوة أن النفوس سريعا ما تنجذب للبدع والخرافات والشركيات، قلوب العوام سريعة الانجذاب إلى هذه الأمور، ولهذا سدت الشريعة هذا الباب وحرمت تعظيم القبور وبناؤها وزخرفتها واتخاذ السرج عليها والإفراط في تعظيمها حتى تشبه الأصنام. المبالغة في تعظيم القبور يشبه تعظيم المشركين لأصنامهم، يشبه تعظيم النصارى لتماثيلهم وتقديسهم للصور ورفعها ونصبها في الكنائس وغير ذلك مما يفعله الضالون من اليهود والنصارى وغيرهم. هذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة للأسف إلى يومنا هذا في كثير من بلاد المسلمين التي يصرح فيها ببناء المساجد على القبور وتعظيم القبور ورفعها وإسراجها وإنارتها وتزيينها وتشييدها، وهذا كله مما يدخل في الوعيد الشديد الذي سبق ذكره، وهو لعن النبي عليه الصلاة والسلام لمن بنى مسجدا على القبر. وإنك لترى العجب العجاب وترى الأموال الضخمة التي تنفق من أجل تشييد هذه القبور وبنائها وربما تذهيبها بالذهب وطلاء جدرانها بالذهب والفضة وغير ذلك، فضلا عن إنارتها. يقول الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، إنه رأى من وسائل الإنارة على بعض القبور ما يكفي لإنارة مدينة عظيمة. كل هذا للأسف يعني أموال مهدرة طائلة تنفق في هذا الباب، وهو باب معصية، بل هو باب محادة لله ورسوله ولشريعة التوحيد ودين الإسلام الذي يجب صيانته عن أسباب الشرك ووسائل الكفر وتعظيم الصالحين والغلو فيهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا صنيع أهل البدع، ومن وافقهم فيه وقع في هذا الوعيد السابق ذكره، والله أعلم. الخصلة 83، اتخاذها أعيادا. اتخاذها يعني اتخاذ القبور أعيادا، يعني من غلو أهل الجاهلية في قبور الأنبياء والصالحين أنهم اتخذوها أعيادا، والمقصود بذلك أنهم يقصدونها في كل عام أو في أوقات محددة يتناوبون فيها للزيارة ويشدون الرحال لها للاجتماع عندها. ومر معنا أن تعظيم القبور باتخاذها مساجد أو قصدها بالعبادة أنه محرم، وهذا هو العيد. العيد هو من الشيء الذي يعود، من الشيء الذي يعود، وهو إما أن يكون عيدا زمانيا يعود كل عام، يعود كل عام في نفس الميعاد من الوقت والعام والسنة والشهر واليوم، فهذا هو العيد من العود، أو هو العيد المكاني الذي يتخذ فيه المكان للتعظيم ويقصد للتقديس ويجتمع عنده ويصنع عنده ما يصنع في ساحات الأعياد الشرعية من الفرحة أو التجمع أو صنع الطعام والحلوى ولبس الملابس وغير ذلك، أو قصدها بالتبرك والدعاء كما يفعل أهل الجاهلية. هذه الخصلة محرمة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة اتخاذ القبور أعيادا، وذكر قبره عليه الصلاة والسلام وحرم اتخاذه عيدا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده، يقول: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تتخذوا بيوتكم قبورا، قال أهل العلم يعني تجعلونها خالية من الصلاة، فإن القبور والمقابر لا صلاة فيها، لا صلاة فيها يعني لا فريضة ولا تنفل، إنما فيها صلاة الجنازة فقط. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تهجروا بيوتكم، لا تجعلونها خالية من التطوع ومن الصلاة، لأن الله عز وجل يجعل في البيت من صلاتك خيرا ونورا وذكرا وبركة على أهل البيت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما في الصحيحين. فمن الخطأ أن بعض الرجال لا يجعل لبيته نصيبا من صلاته، صلاته كلها في المسجد، هذا خطأ. من السنة أن تجعل لبيتك نصيبا من صلاتك. بعض الناس طبعا بالعكس، كل صلاته بالبيت حتى الفريضة، وهذا مخالف للشرع ومخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. يقول صلى الله عليه وسلم: سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كما في السنن. وكأمره للرجل الأعمى أن يجيب النداء وأن يصلي مع المسلمين، مع أنه صاحب عذر لكن قادر على الوصول إلى المسجد. فلا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني خاوية من الذكر والصلاة. ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا زمانيا أو مكانيا، بحيث أنكم تترددون عليه في أوقات محددة، كل يوم، كل شهر، كل سنة، لا بد أن تذهب إلى ذلك المكان الذي فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تفعل ذلك. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث يا إخوة فيه دليل على أنه لا فرق في الصلاة والسلام عليه بين من هو عند قبره وبين من هو في الصين أو في أقصى أنحاء الدنيا، لا فرق، لا فرق بين قولك ها هنا في الكويت صلى الله عليه وسلم وبين قولك في مسجده وعند قبره الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لا فرق. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كيف تبلغه صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث أن الله تعالى وكل بذلك ملكا من ملائكته يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته وسلامهم عليه، وكل بذلك ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا من أمتك صلى عليك وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام في عالم البرزخ، هو في انتقل إلى الدار الآخرة وفي عالم البرزخ، فهو يسمع بواسطة أو يبلغه الصلاة والسلام بواسطة هذا الملك الذي وكله الله تعالى به. وفي لفظ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، أين كنتم من الأرض فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني هذا الكلام وهذا الحديث عن أفضل قبر على وجه الأرض، وهو قبر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وقبره وبقعته الشريفة أفضل، حوت أفضل يعني أهل الأرض، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن اتخاذ قبره عيدا زمانيا أو مكانيا يجتمع عنده الناس أو يقصدونه بالاجتماع والتكاثر عند قبره، لأن هذا مدعاة إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام والوقوع فيما حرم الله تعالى ورسوله من الشرك. هذه الخصلة لا ريب أنها موجودة عند كثير من جهلة المسلمين الذين ربما يعتقدون أنه من الجفاء أن تذهب إلى الحج ولا تزور قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويروون في ذلك حديثا مكذوبا موضوعا يقولون فيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني. هذا حديث مكذوب لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يعتقد أنه إذا ذهب إلى الحج لا بد أن يذهب إلى المدينة ولا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره وأن يزور قبره، وإلا لا تكتمل حجته. هذا كله باطل لا أصل له في الشرع. نعم، قصد مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه فيه أجر عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. فالذي يذهب إلى المدينة بقصد الصلاة في مسجده الشريف والحصول على هذا الأجر الجزيل والثواب العظيم، نعم هذا رغب فيه صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود هو الذهاب فقط لزيارة قبره الشريف أو الصلاة والسلام عليه، لأن الصلاة والسلام عليه تبلغه حيثما كان الإنسان في أي بلد من بلاد الدنيا. فسد هذا الباب بعدم اتخاذ القبور أعيادا يتقرب فيها إلى الله عز وجل باجتماع عندها في وقت معين من السنة أو في شهر معين من السنة، هذا ليس له أصل في الشرع. ولذلك قال أهل العلم إن تخصيص المقابر بالزيارة في الأعياد لا أصل له في الشرع. يعني بعض الناس إذا جاء العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، يخص المقبرة أو يخص أمواته بالزيارة والذهاب إليهم للدعاء أو للسلام أو ما أشبه ذلك، هذا من البدع التي ذكرها أهل العلم وحذروا منها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.